أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي الأخلاق الأسبوعية، والتي تجمعنا معكم على الخير والمحبة. تقدم معنا في الدرس السابق وبشكل إجمالي الحديث عن النفس وقواها ووظائف تلك القوى، وقلنا أن تلك القوى تمثل معسكرين: المعسكر الأول معسكر الرحمن، و هذا المعسكر يحتوي على القوة العاقلة. في المقابل هنالك معسكر الشيطان، ويضم قوى التحالف الثلاث اللي هي القوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الواهمة. وقلنا أن الصراع محتدم بين المعسكرين، والإنسان في المنتصف، إما أن تتغلب القوى العاقلة وتظفر بالإنسان فتأخذ بيده في سلم الكمال وبلوغ أعلى المراتب وصعود درجات الكمال درجة درجة، أو تظفر به القوى الثلاث فتصيره عبدا للنفس، عبدا لها، حتى تنزل به دركات الانحطاط والتسافل، فيصل إلى مرتبة يكون فيها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وبينا أيضا إخواني وظائف تلك القوى قوة قوة. بعد هاي الإحاطة الإجمالية بالنفس، نحتاج أن نعرف أن هذه النفس اللي بها هذه القوى المتصارعة، كيف لي أن أتعامل معها في مسيرة الإصلاحية لها، وكيف يمكنني أنا صاحب هذه النفس، كيف يمكنني أن أنصر معسكر الحق، معسكر الرحمن، معسكر القوة العاقلة، على معسكر الشيطان والقوة الوهمية والغضبية والشهوية. أنا في المنتصف، مطلوب مني أني أميل إلى إحدى الكفتين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بيدي الملاك، بإيدي أميل إلى جهة العقل، أكون قد انضممت ونصرت قوى الرحمن أو قوة الرحمن اللي هي القوة العاقلة. أميل إلى جهة الشهوات أو الغضب أو الاحتيال والدجل، أجل الله السامعين، أكون قد نصرت معسكر الشيطان. إذن الملاك بإيدي أنا. بحسب الفرض، إحنا كطلبة علم نسعى أولا إلى إصلاح أنفسنا، ثم بعد ذلك إصلاح مجتمعنا، من باب يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذي التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حليم، إلى آخر الأبيات. بالتالي السؤال اللي يطرح نفسه إخواني: من أين ننطلق؟ أنا اليوم أريد أصلح نفسي، منين أبدي؟ مشكلة الشباب اليوم أن يشوف نفسه غارق في مستنقع ووحل الرذيلة أجلكم الله، ولا أقول جميع الشباب ولكن كحالة عامة وغالبة، وهو لا يدري كيف ينهض وكيف يبدأ ومن أين ينطلق. هاي مشكلتنا، مشكلتنا أننا لا نعرف من أين نبدأ في رحلة إصلاح النفس. الأخلاق علم مثل سائر العلوم إخواني، إلى قواعد، إلى ثوابت، إلى نظام، إلى قوانين، إلى مسائل، متى ما أحاط بها الإنسان ومتى وفر تلك القوانين وأتقن تلك المسائل وطبقها أمكنه أن يصل إلى مطلوبه، وهو السعادة الأبدية وبلوغ أعلى مراتب الكمال. حال حال أي علم آخر، اليوم في علم النحو هنالك مسائل، هنالك قواعد، متى أدركها الإنسان وأتقنها وأجادها وطبقها، هاي المهمة، أمكن له حفظ لسانه أو حفظ لسانه عن الزلل والخطأ في الكلام والتعبير. في علم المنطق هنالك قواعد، قوانين، إتقانها وتطبيقها، إتقانها من جهة يعني نظري، وتطبيقها من جهة أخرى عملي، هذا يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ أثناء عملية التفكير. أنا اليوم أريد أبني بيت، أحتاج أمرين. الأمر الأول الفكرة، يعني توفير المستلزمات النظرية التي تساعد في بناء البيت، واللي هي متعارف عليها خريطة، كون عندي خريطة. من دون خريطة أنا ما أقدر أشتغل، حتى لو بذهني الخريطة، مو بالفرض أن تكون برا بالخارج، المهم كون عندي فكرة، عندي تصميم بذهني أريده، أعرف وين أخلي الدرج، وين أخلي الاستقبال، وين أخلي المطبخ، وين أخلي غرفة نوم، شو أسوي بالطابق الأول، شو أسوي بالطابق الثاني، أكو حديقة لو ماكو حديقة، هذه كلها أنا راسمها في مخيلتي، بمعنى آخر عندي خريطة عمل. هذه جنبة نظرية، من دون توفرها لا يمكن بناء البيت بناء صحيحا. وكذلك الجنبة العملية، أني أحتاج إلى مواد، من دون توفير هذه المواد أنا لا أستطيع أن أبني البيت، والمواد بها الصالح وبها المصالح، هم كون أختار المادة الرصينة، مادة الزين. كذلك بالنسبة إلى بناء النفس، أكو جنبة نظرية، ثوابت نظرية، منطلقات نظرية، قواعد نظرية علي أن أوفرها وأهيئها، وعندي ثوابت ومنطلقات وأسس وقواعد عملية أيضا لا بد من توفيرها. ما هي الثوابت النظرية التي لا بد أن نوفرها حتى نستطيع بناء النفس بناء صحيحا، حتى نستطيع إصلاح عيوب النفس، تزكية النفس، يعني تطهير النفس من العيوب، وغرس المكارم، مكارم الأخلاق فيها. كيف لي أن أطهر نفسي من الرذائل وأغرس فيها المكارم، مكارم الأخلاق والفضائل؟ عندي منطلقات وثوابت نظرية، وعندي منطلقات وثوابت وأسس وقواعد عملية. الثوابت النظرية ثلاثة، والثوابت العملية ثلاثة، إذن عندي ثلاث قواعد نظرية وعندي ثلاث قواعد عملية. مجموع هذه القواعد لمن يعمل به يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى السعادة الأبدية وإلى مراتب الكمال العليا. فلذلك نحتاج أن نتعرف على الثوابت والقواعد والمنطلقات النظرية من جهة، ومن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق نتعرف على الثوابت والمنطلقات العملية التي باجتماعها مع النظرية يمكن لها أن تساعدنا في بناء النفس وإصلاح النفس بشكل صحيح. اليوم نحاول التعرف على الثوابت والقواعد والمنطلقات النظرية. نظريا إخواني أحتاج إلى توفير ثلاثة أمور. شلون البناء يحتاج إلى توفير خريطة متكاملة؟ أنا أيضا أحتاج إلى توفير خريطة متكاملة لبناء النفس. الثابت الأول اللي أحتاجه والمنطلق الأول اللي أنطلق من عنده إخواني هو معرفة النفس بكل تفاصيلها. لاحظوا إخواني هذا الطبيب اللي نشوفه اليوم قاعد بعيادة مرتاح ما عنده شيء، بعض الناس هم يتكلمون يقولون ما شاء الله وفلوس وما أعرف شنو كذا، هذا ما إجا عن فراغ. إجادته لمهنته اليوم، إبداعه في مجال عمله ناتج عن دراسة نظرية ودراسة عملية. في الدراسة النظرية إخواني درس جسد الإنسان عضوا عضوا، وعرف أن هذا العضو يصلحه الشيء الفلاني ويمرضه ويفسده الشيء الفلاني. فعرف أن القلب مثلا يمرض لكذا ويصلح بكذا، وعرف أن المعدة تفسد بكذا وتصلح بكذا، وعرف أن الجهاز التنفسي يصلحه كذا ويفسده كذا. كل هذه الأمور أحاط بها. بعد ذلك إجا طبق عمليا، يلا استطاع أن يصل. ما نحتاج إليه إخواني هو أن نعرف النفس بقواها الأربع، ونعرف ما الذي يصلح العقل، ما الذي يفسده، ما الذي يصلح القوة الشهوية، ما الذي يفسدها، ما الذي يصلح قوة الغضب، القوة الغضبية، ما الذي يفسدها. من دون أن أحيط بالرذائل والفضائل، وهذه الرذائل والفضائل هل هي للعقل أم هي للقوة الشهوية أم هي للقوة الغضبية، وأقعد أفصل بيناتها أنا ما أقدر، حركتي راح تكون مربكة لأنه ما أعرف. يعني أنا أريد، أنا عندي شهوة أريد أصلح شهوتي، يصغير أعرف شنو اللي يصلح، غير أعرف شنو اللي أفسد هاي الشهوة وخلاها هيجي هي تقودني مثلا. من دون هذا أنا ما أقدر أصلحها، وراح أظل أراوح بمكاني إن لم نقل بأنني أرجع إلى الوراء أصلا. نحتاج إلى معرفة النفس. لذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن إخوان نظريا أنت لابد أن تحيط علما بنفسك أيها الإنسان، تعرف قواها، ثم تعرف هذه القوى الأربع ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها، ثم تعرف كيف تتم عملية الإصلاح وكيف يمكن أن يحصل الإفساد. هذا الثابت والمنطلق الأول إخواني. الثابت والمنطلق النظري الثاني أننا وبعد معرفة النفس لابد وأن نجد ونوفر في أنفسنا استعدادا تاما للتغيير. تقول أنا نظريا الآن مستعد، هذا الاستعداد التام للتغيير منين يجي؟ يجي من شعورك بالحاجة إلى التغيير. أنت أخي اليوم مثلا في دائرة، في مؤسسة، وتشوف عمل المؤسسة مو ذاك العمل الناجح، تبدي تدرس القضية وين عندنا خلل. مثلا افترض أنت عندك فد محل كبير للبيع، وتشوف المحل يعني بي أنواع المواد، مع ذلك عمل المحل مو منتج، مو مثمر، مو واضح. لابد أن تتحرى مواطن الخلل، لكن تحريك لمواطن الخلل مو كافي، لابد تشعر بالحاجة إلى التغيير. تقول هذا هنا أنا خلل وأنا أشوف لازم نغير هذا الخلل. أما مجرد أني أكتشف النفس وأكتشف مواطن القوة والضعف فيها وأكتشف الصفات السلبية من الصفات الإيجابية وأكتشف الأمراض وأكتشف العلاجات، هذا بحد ذاته مو كافي. إلى جنب هذا تأتي المرحلة الثانية وهي الشعور بالحاجة إلى التغيير. أنت الآن أختي في بيتك، تشوفين البيت مثلا مرتب، تشوفين ماكو حاجة واحد يغير، شو وقت تشعرين بالحاجة؟ من تلقين أكو خربطة في وضع البيت، في ترتيب البيت، في نظام البيت، تقولين البيت يحتاج له تغيير، الديكور يحتاج له تغيير. نفس كذلك، ما تغيرين ببيتك إذا ما تشوفين أكو حاجة للتغيير، ولا حتى التغيير يحصل هم من تلقاء نفسه. عملية مو عملية سحرية. الآن بعض الناس، بس هذا ليش جبت أنا؟ إنه بعض الناس إخواني عنده ثقة بالدعاء، لكن إلى جنب الدعاء عمل ماكو. كل إحنا نحتاج الدعاء، من دون التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي أنت لا تحرك حجرا عن حجر. لكن الدعاء بحد ذاته كافي؟ الله يقبل يعني بس دعاء؟ انظروا ماذا يقول القرآن الكريم. أنا أقعد من الصبح لليل، إلهي اللهم أصلح لي نفسي، اللهم أعني على نفسي، اللهم زين أعني على نفسي. خب أنت شنو اللي سويته؟ أنت تشعر فعلا بالحاجة إلى التغيير؟ من تدعوني وتريدني أغيرك تشعر بالحاجة إلى التغيير؟ أقول أشعر. يقول إذا تشعر اشتغل. من دون الشعور بالحاجة إلى التغيير لا يمكن لنا أن نسعى في تغيير أنفسنا إخوان. لازم يصير عندك وازع، دافع يدفعك نحو التغيير. تقول أنا كلي، مع احترامي للسامع الكريم أحكي عن نفسي، أقول أنا كلي نقائص، أنا لازم أغير. كون يصير عندي إصرار وعزيمة وشعور بالحاجة إلى التغيير. هواية ناس اليوم، ناس تشوفونه واصل مستوى بس هو راضي بوضعه، ما عنده استعداد. ليش؟ ما يشعر أنه محتاج يغيب. يقول علي أمن يا بسوي فلان شي يسوي، يقول علي أمن ما يحتاج. ما يحتاج،
لا يشعر بالحاجة إلى التغيير. إذا ما يشعر ما يتحرك الإنسان،
وإذا ما يتحرك ترى ما يتغير شيء. لاحظوا ماذا يقول القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. Stop.
Oh, yeah.
شفت ناس سمار يقول موقع مسؤوليته شنو شوي احتراما للشريحة اللي ينتمي إله، وإلا هو عنصر فعال المفروض بالمجتمع. خلص له شطر من حياته شيوعي، شطر من حياته بعثي، الآن بعد السقوط شطر هم ثالث من حياته متدين صار. هالشي أصفالك على رأي، خلي لك مسيرة واحدة. المفروض أنت من صرت شيوعي المفروض أنك درست الفكر الشيوعي وشفت صائب، شنو اللي خلاك تعدل عنه؟ لابد أنك طبيت من غير دراسة، من غير وعي، من غير إدراك، أصلا ما عرفت الحقيقة شنو، ثم عود بعد ذلك يلا افتهمت هذا غلط. وكذلك من صرت بعد هم نفس الشيء، كل شيء ما مفتهم من القضية أنت وصرت. وهكذا إخوان، هذول همجن رعاء أتباع كل ناعق، لابد من وجود منهج عملي متروك إنه يعلمنا أن هاي الخطوة الأولى، هاي الخطوة الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، وصلت. روح أنت الآن في أعلى مراتب الكمال، أنت الآن في مرحلة ودرجة السعادة الأبدية. لاحظوا التاريخ، حركة التاريخ الإسلامي، شوفوا ايش قد عندنا اتجاهات ومذاهب وضعت ندا لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وإلها أتباع وبيها علماء وأئمة لتلك المذاهب. لكن أرصد التاريخ وحركة التاريخ، هل ولد لنا التاريخ الإسلامي للمذاهب الأخرى شخصيات كالشخصيات التي ولدها مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه، من العوام أقصد؟ ها، أكو في المذاهب الأخرى شخصية مثل شخصية سلمان المحمدي، مثل شخصية أبو ذر، مثل شخصية حبيب بن مظاهر، مثل شخصية كميل بن زياد، مثل شخصية مالك الأشتر، مثل شخصية زهير، مثل شخصية زرارة ابن أعين، مثل شخصية يونس بن عبد الرحمن، مثل شخصية أبو الصلت الهروي، مثل 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 شخصية السيد الشهيد الصدر الأول، الشهيد الصدر الثاني، السيد الخوئي، السيد السستاني، فلان 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 فلان. في كل عصر وفي كل جيل تأخذ كوكبة من أقدس أهل الأرض، هذه متوفرة في المذاهب الأخرى، قدروا يطلعون هيك شخصيات تخدم البشرية. ممكن أن تكون مربية للأجيال، ممكن أن تترك أثر وبصمة في تاريخ الإنسانية وتأخذ بيد الإنسانية إلى السعادة، شخصيات تكون قدوة إلى درجة أن يقول فيها المعصوم بأبي أنتم وأمي طبتم مطابة الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. تجدون هذا موجود في المذاهب الأخرى؟ لا، بل بالعكس، خرج لنا فكر مثل، ما رد جيب أسماء، أنا احنا درسنا درس أخلاقي، ولكن انتم شوفوا التاريخ، شوفوا هذا اللي قتل مالك بن نويرة شنو هذا، ومنو من يا مدرسة، داعش من يا مدرسة، السلفية الوهابية المقيتة من يا مدرسة، القاعدة من يا مدرسة، كذا كذا كذا، شوف هذا من يا مدارس تخرجن، من يا فكر، من يا مذهب. وشوفوا بالمقابل ليش؟ لأن المنهج هنا منهج قوي، منهج أهل البيت، أهل البيت أدرى بالذي في أهل البيت، أعرف بالطريق الموصل إلى الله. نحن يقول نحن الأدلاء على الله، بنا عرف الله وبنا عبد الله، لولانا لما عبد الله. ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد يقول لولا علي لما عرف الناس التوحيد. فإذا أنا الآن عرفت نفسي وكل ما بيها، أو شعرت بألم الرذائل اللي موجودة عندي وحسيت بالحاجة إلى التغيير، أو جبت المنهج العملي اللي ممكن أمشي عليه، جبت الخريطة يعني اللي أمشي عليها، وفرت الخريطة وهي تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه، إيش باقي عندي؟ باقي عندي أوفر المستلزمات العملية حتى أبدأ المسيرة. المستلزمات العملية، القواعد والثوابت العملية، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا اللاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.